إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، تشتد الشكوى كثيرا، لا سيما في هذه الأيام الحالكة، من سوء الخلق، فيشتكي الجار من جاره، والموظف من زميله، بل إن الزوج يشكو من زوجه، والزوجة كذلك، والأولاد من أبنائهم، والآباء من أبنائهم، بل إن السائر في الطريق لا يفتأ يذكر ليل نهار سوء الخلق الذي يقابله. من أجل ذلك نجد الكلمات المتواترة على ألسنة الناس إذا رأوا هذه المناظر: هل أمر دين الإسلام بهذا؟ هل هذا من الإسلام؟ باعتبار الإسلام الدين الرسمي للدولة، فالناس يسألون: هل هذا من الإسلام؟ هل ما نجده؟ مما أوجب علينا أن نبين الحق وأن نبطل الباطل. أخي الكريم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وللبعثة مهام عديدة. أرجو أن نركز في هذا الكلام جيدا، لأنني لح علي كثيرا أن أتكلم في هذه المواضيع، وقد تكلمنا فيها بفضل الله، وأنا لا أشك أن إخواني ممن يعتلون هذا المنبر الكريم الفاضل تكلموا فيها، لكن الناس من شدة ما يجدون ومن شدة ما يعانون من سوء الخلق يطلبون بإلحاح أن نؤكد على هذه المعاني. فأنا أرجو منك متفضلا أن تحفظ هذا عني: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وللبعثة مهام كثيرة متعددة، لكنك تعجب عجبا شديدا عندما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحصر مهام الدعوة والبعثة في شيء واحد، وما ذلك إلا لأهميته، وما ذلك إلا لعظمته، وما ذلك إلا لشدة تأثيره. فإن الناس لا يؤثرون بشيء كما يؤثرون بحسن الأخلاق. للبعثة مهام كثيرة متعددة جليلة عظيمة، لكنك تعجب عندما يحصر النبي صلى الله عليه وسلم مهمة الدعوة في شيء واحد، فيقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. سبحان الله، هذه مهمة الدعوة التي أرسلت من أجلها يا رسول الله، مع أن هناك مهام متعددة، وعلماء اللغة يعرفون هذا الأسلوب العربي، أسلوب الحصر والقصر. فكأنما يحصر النبي صلى الله عليه وسلم مهمة البعثة في إتمام صالح الأخلاق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل صاحب الخلق الحسن من أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب الناس إليه يوم القيامة: أحبكم إلى قلبي وأدناكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا. إذن فإن اهتمام الإسلام بالخلق اهتمام عجيب، اهتمام كبير. حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى. ومن المعاني التي تحمل حسن الخلق أيضا باختصار هو أن تعطي من منع وأن تصل من قطعك وأن تعفو عمن ظلمك. انظر إلى أقوال السلف في حسن الخلق كي نتعلمه. حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وتحمله. حسن الخلق هو أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك، وله ثمرات متعددة. حسن الخلق يكفيك أنه امتثال لأمر الله ولأمر نبيك صلى الله عليه وسلم، به ييسر لك الله الأمور ويستر عليك عيبك، وبه تعلو منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، وبه تسير كريما عزيزا متحملا عند الناس مهما صدر منك. نعم إخوتاه، الذي يهمني في هذا الأمر أن نعلم ما هي الأسباب الجالبة المفيدة للخلق الحميدة. هذا الكلام لعله معروف مبثوث على الناس، نعرف أن حسن الخلق من الدين ومحبوب ومأمور به من قبل الله ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نريد دروسا عملية. ما هي الأسباب المفيدة التي تدعو وبها نجلب الأخلاق الحميدة؟ نتعلمها أولا، نعلمها أبناءنا ومن نعول وممن علق الله سبحانه وتعالى مسؤولياتهم في أعناقنا، فنحن أمام الله مسؤولون عنهم يوم القيامة. هذا ابتداء الأسباب. وقبل أن نعرف الأسباب لابد أن نعرف أن أشق وأصعب شيء في الطبيعة البشرية هو أن تتحول عن خلقك. أصعب شيء على النفس البشرية أن تتحول عن خلق هي مفطورة ومتعودة عليه، لكن هذا الأمر ليس مستحيلا ولا مستبعدا أبدا. يبقى إن كان صعبا، وفرق بين الصعب والمستحيل، فرق كبير بين الصعب والمستحيل. إذا كان من أشد شيء على النفس أن تغير طبيعتها، أن تغير طبيعتها التي جبلت عليها، لكنه ليس بالأمر المستحيل، لابد أن نفرق بينها. ثم من أهم الأسباب التي تجلب الخلق الحميدة سلامة العقيدة، سلامة المعتقد. وإياك أن تفصل بين الأمرين، ما أمر العقيدة وشأن العقيدة في سلامة الأخلاق؟ لا يا إخوتي الكرام، العقيدة شأن عظيم وأمر جليل، وحسن الخلق ثمرة من ثمرات المعتقد وصلاح المعتقد وسلامة المعتقد. إن حسن معتقدك وسلم معتقدك فإن سلوكك ولا بد أن يتحسن وأن يصح. فما صلاح السلوك إلا ثمرة لفكرة هي فيك، لدين تدين به، لمعتقد تعتقده. نعم، وإياك أن تفصل بينهما، فإن العقيدة هي الإيمان، وإن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. بأمر مبسط حتى نربط بين العقيدة وحسن الخلق، فإن العقيدة هي الإيمان، وأكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولك أن تنظر إلى سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يظن أن العقيدة شيء والسلوك شيء آخر هو مخطئ بلا شك. والرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الغالب على ظن الناس، أن المرحلة المكية كانت مرحلة تأسيس عقيدة فقط، 13 عاما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس العقيدة في مكة، نقول هذا أمر خاطئ واعتقاد باطل. فإن لأن البعض يظن أن المرحلة المكية كانت مرحلة تأسيس عقيدة. لا، بجانب تأسيس العقيدة بث النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، حسن الخلق. ولك أن تنظر الصحابة عندما هاجروا إلى الحبشة لم تفرض العبادات، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ومع ذلك عندما هاجروا بالعقيدة كان معها حسن الخلق. ليس أدل على ذلك من قول جعفر بن أبي طالب للنجاشي عندما سأله عن مقومات هذا الدين، فقال: يا أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونئد البنات ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، إلى آخر هذه الأخلاق السيئة، أخلاق الجاهلية. فأتانا رجل منا نعرف نسبه وصهره، نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله وحده وأن ننبذ عبادة الأصنام وأن نحسن الجوار وأن نصدق في الحديث وأن نؤدي الأمانات. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هاجر المؤمنون الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة بهذه الأخلاق مع المعتقد. وقصة أخرى تدلل على ذلك، أبو ذر الغفاري كان من أوائل المسلمين الذين أسلموا، بل قال على نفسه: كنت رابع أربعة أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كنت رابع أربعة أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان المؤمنون آنذاك بالنبي، خديجة زوجه، أبو بكر الصديق، بلال بن رباح، علي بن أبي طالب، فكان رابع أربعة بالنسبة للرجال. هذا الرجل في قبيلة غفار، وقبيلة غفار تبعد عن مكة بلا شك. فانظر، كان يجلس في الطريق كل قادم من مكة، لأنه عرف من الربان أن نبي آخر الزمان سيخرج هناك عند جبال فاران بمكة، فجلس يستقبل كل من أتى من جبال فاران من مكة، يسألهم: هل ظهر رجل هناك يدعي النبوة؟ فلما بشر بذلك أرسل أخاه. انظر ماذا يقول وماذا يدعو إلى ما يدعو هذا الرجل. فذهب أخوه إلى مكة متسترا إلى أن تمكن من سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى أخيه بكلمتين اثنتين. فلما قابله أبو ذر قال: ما وجدت دعوة هذا الرجل؟ وجدته يدعو إلى ماذا؟ قال: وجدته يدعو إلى مكارم الأخلاق فقط، وجدته يدعو إلى هذا الكلام في مكة في أول الدعوة في مهدها لم يكن أحد، وجدته يدعو إلى مكارم الأخلاق. فلا نفصل أبدا بين العقيدة والأخلاق. ثم سائر العبادات هو سبب لجلب الأخلاق الحميدة، سائر العبادات، وهذا يجعلك تتمعن لماذا فرض الله سبحانه وتعالى عليك الصلاة. ليست لذاتها، إنما هي وسائل لأهداف، هي وسيلة لهدف. انظر إلى الوسيلة التي من أجلها فرض الله، انظر إلى الهدف الذي من أو الغاية التي من أجلها فرض الله سبحانه وتعالى عليك الصلاة. وأقم الأذن ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عن سوء الأخلاق. لا تنتظر من إنسان فقد الصلة بينه وبين الله واستكبر على ربه أن يدخل بيته وأن يقف بين يديه وأن يغفر وجهه لله، لا تنتظر منه خلقا حسنا، لا تنتظر منه، فإن أساء فهذا متوقع من رجل تكبر على الله سبحانه وتعالى ولم يدخل بيته ولم يصل ربه سبحانه وتعالى. الصيام نحصل به تقوى الله سبحانه، وهو ثورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية ولا يجهل، في رواية ولا يفسق، فإن أحد سابه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من محبطات الصيام ومفسدات الصيام عند آراء بعض الفقهاء، وإلا فهو يخلق الصيام الغيبة وهي من سوء الخلق. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالهدف أيضا أن نحسن أخلاقنا، كذلك الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وانظر إلى قراءة القرآن، قراءة القرآن بتفهم وتمعن، إنها تدعو أيضا إلى حسن الخلق. ما من خلق كريم إلا وهي موجودة في القرآن. لذلك لما تسأل أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقول: كان خلقه القرآن. وكأنه صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. فاقرأ القرآن. بل إني أقول لك أمرا، إن آية واحدة من كتاب الله جمعت علم أصول الأخلاق كله. آية واحدة من كتاب الله كما قال ابن القيم رحمه الله جمعت علم أصول الأخلاق، التنمية البشرية التي يعقدون من أجلها الآن المؤتمرات في كل حدب وفي كل صوب وفي كل مكان وفي كل زمان، جمعها لنا ربنا في آية واحدة عندما قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. انظر إلى هذه الآية كيف قسمت أخلاق الناس إلى ثلاثة أقسام. خذ العفو كما قال عبد الله بن الزبير وروى ذلك البخاري عنه: خذ العفو من أخلاق الناس. فالناس إما عنده خلق هو فيه موهوب، يعني يزيد فيه على أمثاله من الخلق، خذ هذا منه واستفيد بهذا منه. خذ العفو أي من أخلاق الناس، والعفو هو الزيادة. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. فالعفو والزيادة، خذ الزيادة من أخلاق الناس. هذا الموهوب لابد أن أستفيد من موهبته، لابد أن أنتفع من موهبته، وإن لم أنتفع استخدمها في باطل. إن لم أستفيد منها بالحق استخدمها هو في الباطل، لأن هذه النفس إن لم أشغلها بالحق شغلتني هي بالباطل. فلا بد أن أستفيد من أخلاق الناس، الأخلاق الذين هم موهوبون فيها. فالبشر إما رجل موهوب في خلقه فلا بد أن أستفيد منه، ورجل آخر خلقه كسائر الناس لا يزيد عنهم ولا ينقص، يبقى هذا لا أحمله فوق طاقته وأمره بالعرف. خذ العفو ممن هو موهوب وأمر بالعرف في من هو كأمثال الناس، لا أنقص عليها ولا أزيد عليها. ورجل ثالث خلق هو فيه عيي، هو فيه شاذ، هو فيه أقل من الناس، فهذا أعامله على قدر مرضه. إني أعامل الآن مريضا، أعامل الآن محتاجا، فلا بد أن أعرض عنه إلى حين وأفكر في قضيته ومشكلته في كل حين. وأعرض عن الجاهلين، لم يقل واترك الجاهلين تركهم، لا، وإنما قد أعرض. وإنما الإعراض يكون إلى حين لأفكر في قضيته وكيف أعالج المشكلة هذه في كل حين. هذا هو القرآن الذي إن قرأته خرجت بخلق جميل واضح مع كل أطياف الشعب لا مع طائفة واحدة. أيضا الدعاء، لا ننسى الدعاء إخوتاه. فمن أراد خلقا كريما حميدا فعليه أن يلجأ إلى الله وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لنا في رسولنا أسوة حسنة، الذي كان يدعو لا أقول في أي وقت بل في أعز الأوقات عنده وهو واقف ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مجاهدة النفس. مجاهدة النفس، نعم إخواني الكرام، الخلق إما منه ما هو غريزي فطري مولود به الإنسان بطبيعته، ومنه ما هو مكتسب من الطبيعة. هذا الأمر الذي تكتسبه من الطبيعة لا تظن أنك تجلبه بشيء هين، وإنما لابد أن تبذل مجهودا. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة النفس على جلب هذه الأخلاق الحميدة وحملها على أن تصبر على هذا الخلق. نعم، فهي مكابدة، لأن الخلق الحميد كما ذكرنا هو بذل الندى، والنفس إنما هي شحيحة بما عندها من خير، فإنك تحملها ما لا تطيق، ولا بد أن تقاومها بذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى من الغير. من يطيق ذلك؟ الصابر الذي يصبر على أن يبذل ما في يده، الذي يصبر على أذى الناس. لأن أخي الكريم، تحمل المكاره كبذل المكارم، تحمل المكاره كبذل المكارم، كما أنك مدعو أن تكون كريما سخيا تبذل الندى، فأنت مدعو أيضا أن تتحمل الأذى. وتحمل المكاره كبذل المكارم، فلا بد ولا يظن إنسان أنه يجاهد مرة أو اثنتين وبهذا يكون قد فعل ما عليه. لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت في مجاهدة، واعلم أن النفس كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: النفس كالبئر الذي تنضح بالخبث، كلما تخلصت من عيب ظهر لك عيب آخر. هذه النفس حتى تظل في مجاهدة إلى أن تلقى الله فتكتب من المجاهدين لأنفسهم، والذين دخلوا تحت ظل قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلما وجدت منها عيبا عالجته، وعندما تتخلص منه سيظهر لك عيبا آخر. فالنفس لا يظهر لها إلا الشيء الخارجي الظاهر، أما الشيء المستور المدفون لا يظهر إلا بعد التخلص من هذا الظاهر. نعم إخواني الكرام، من هذه الأمور أيضا والأسباب الجالبة لحسن الخلق والنافعة في ذلك تكلف البشر، تكلف البشر وطلاقة الوجه وكبت العبوس والتقطيب. لعله كلام غريب أن تتكلف البشر. إخواني الكرام، قال أحد السلف أو قيل له للعتابي: إنك تلقى جميع الناس ببشر طليق، يعني تطلق وجهك وتستبشر في وجوه جميع الناس. قال: سبحان الله، أنفع مضرة بدون شيء مبذول، أنفع مضرة بدون أن أبذل مالا وأكسب إخوانا بدون بذل جهد. يعني إن استبشرت وابتسمت في وجه الناس دفعت مضرة دون أن تدفع شيئا، واكتسبت إخوان دون أن تبذل شيئا أيضا. إخواني الكرام، إن طلاقة الوجه تصد عنك أمورا عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا ويأمرنا ألا نحتقر من المعروف شيئا ولو أن نلقى إخواننا بوجه طليق، ويخبرنا أيضا أن من ابتسم في وجه أخيه فقد اكتسب بابتسامته صدقة. أقول لك لماذا؟ لا تبخل على الناس، لا تبخل على نفسك أنت. إن عبست وقطبت وجهك في وجوه الناس فقد ظننت على نفسك بالخير. من ابتسم في وجه أخيه، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. بعض الناس يظن أن هذا أمر لا يرجع إلى النفس الداخلية وإنما يرجع إلى أمور خارجية، يقول لك: اعطني مالا وبنين وحياة مستقرة هادئة أبتسم في وجهك. أقول لك: هل هذا هو فعل الكرام أم فعل اللئام؟ هل تحتاج إلى بشرك وسرورك وطلاقة وجهك في وجه أخيك مقابل؟ هل هذا فعل الكريم؟ أخي الكريم، إن من الحكم العجيبة للعرب الكريم لا يضحك ويبتسم لإخوانه وقلبه متفطر من الحزن، لا يعلم ما عنده من الحزن إلا الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. إن الرجل الباش، إن الرجل المتبسم صاحب الخلق الحسن نستسهل الصعاب بل لا يجدها، فإن وجدها ولد لها تغلبا عليها. والرجل العبوس الخمطرير المتقطب الوجه لا يرى صعابا، وإن لم يراها حاول أن يوجدها، فإن أوجدها استصعبها وكبرها وعظمها. حتى لا أطيل أضرب لك مثلا لهذا النموذج في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون عن قصة هذا الرجل نعيم بن مسعود، هذا الرجل الذي أسلم لتوه يوم الخندق، يوم حفر الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم في حرب شعواء مع الأحزاب. جاء هذا الرجل ليعلن إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من صفات هذا الرجل أنه صاحب ملحة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه من بعد تبسم وضحك انتظارا منه لملحة يبثها هذا الرجل. يعني كان معروف عنه بطلاقة الوجه، بملحته، بظرفه كما يقولون، نعيم بن مسعود. فلما جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استعملني، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجل صاحب ملحة وخف الدم وطلاقة، فقال يا نعيم خذل عنا، ففعل فعلة لا يقدر أحد إلا نعيم عليها. ماذا فعل؟ قلب الأحزاب على اليهود واليهود على الأحزاب. هذه ملحة طرفة، راح إلى الأحزاب، إلى قريش ومن معهم من الأحزاب، قال لهم ماذا تصنعون؟ إن اليهود نقضوا عهدهم معكم والآن يتعاهدون مع محمد، وسيطلبون منكم 100 رجل من أحزابكم وأنسابكم يعطونهم لمحمد دليل على وفائهم له ونقض عهدهم معكم، فإن جاءوكم فلا تعطوهم شيئا. وراح إلى اليهود وقال ما تصنعون؟ ما تصنعون؟ إن قريش ومن معها هم أن ينصرفوا ويتركوكم لمحمد فسيقضي عليكم، فاطلبوا منهم 100 رجل يكونوا رهينة عندكم حتى لا ينصرفوا ويتركوكم، وإن انصرفوا قدمتموهم دية إلى محمد. وبهذا فلما راح اليهود يطلبون من قريش 100 رجل يكونوا رهينة عندهم، قالت قريش ومن معها صدق والله نعيم، قالوا والله لا نعطيكم شيئا. فلما لم يعطوهم قالت اليهود صدق والله نعيم، وقلب نعيم بملحته هذه. انظر إلى هذا الرجل، هذا أمر صعب. أتدري أخي الكريم ما معنى أن تقلب قوم على آخر وهم لم ينقضوا العهد معهم؟ إن اكتشاف هذه المهمة فيها رقبة، قطع رقبتك. فإن نعيم لأنه صاحب بشاشة وصاحب طرفة وملحة استسهل هذا الأمر الصعب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من هذه الأسباب أيضا التغافل، أن تتغافل عن الأخلاق السيئة التي تقابلها. نعم أخي الكريم، قيل للأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. الفطن المتغافل يعني رجل يعلم ما يدور حوله لكنه يتغافل عن هذه الأمور، لكنه يتغافل عن هذه الأمور. ابن الأثير يحدثنا عن أخلاق صلاح الدين الأيوبي، هذا الرجل المحارب المناضل صاحب الهيبة الذي إن رآه أعداؤه ارتعدوا، ارتعدت أفراسهم بشدته وقوته في الحق. يقول ابن الأثير كان صلاح الدين عنده من دماسة الخلق ومن التواضع ما ليس عند أحد من أقرانه، فلم يكن متكبرا بل كان متواضعا حسن الخلق، وكان يغفر لأصحابه ما يجده منهم ولا يتغير عليهم بسبب ما يجده. انظر إلى هذه المنقبة العظيمة في حياة صلاح الدين، كان يغفر لأصحابه ما يجده منهم أي من سوء الخلق، ويغفر لهم ولا يتغير من ناحيتهم. هذا أمر مهم، يعني ممكن لا تعاتب ولا تتكلم مع أخيك في أمر أخطأ فيه لكنك تتغير من ناحيته، فالأمر متساوي، الأمر متساوي. تغيرت من ناحيته، كنت تزوره انقطعت عنه، كنت تهش في وجهه لم تعد تفعل ذلك، كنت تحسن إليه إلى آخر هذا، تغيرت من ناحيته. ثم يحكي قال كان صلاح الدين جالسا مع جماعة وبعض المماليك موجود، فضرب بعضهم بعضا بشرموذا. شرموذ ده اللي هو يعني وش النعل، الخف الذي يرتديه الإنسان، رماه بشرموذا في وجهه فأخطأه، ووصل الشرموذ إلى صلاح الدين لكنه أخطأه ووقع جانبه. لو أنت مكان صلاح الدين ماذا فعلت؟ بعض المماليك قاعدين بيهزروا مع بعض، فرماه بخف فأخطأه وكاد أن يصيب صلاح الدين في وجهه لكنه أخطأه ووقع جنبه. فنظر صلاح الدين، انظر إلى خلق الكريم، إلى الجانب الآخر، واصطنع أنه يكلم جاره الذي على جانبه الآخر حتى لا يدرك الذي رمى الخف الأمر. اصطنع أمرا، توجه بوجهه وتغافل عن هذا الفعل، تغافل عن هذا الفعل. من العاقل؟ الفطن المتغافل. ولما قيل إذا كنت تشكو من سوء خلق الناس فحسن أنت من خلقك، فإن الشكوى من إساءة الخلق ليس بحسن خلق، هكذا قالوا في الحكم. إذا كنت تشكو من سوء خلق الناس فحسن أنت خلقك أولا، فإن الشكوى من إساءة الخلق ليس بحسن خلق. نختم، وإن كانت الأسباب كثيرة جدا، جمعت في 50 سببا تقريبا لجلب، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا في دروسنا المعتادة يوم الثلاثاء أن نجعل سلسلة نناقش فيها هذه الأسباب، وإن قدر الله سبحانه وتعالى أن نناقش بعضها في خطبة تالية فعلنا بإذن الله تعالى. نختم بالعفو والصفح والإحسان لمن أساء إليك، العفو والصفح والإحسان لمن أساء إليك، وهذا يسمى عندنا بالكبر المستحسن. فإن كان الكبر مذموما، إن كان الكبر مذموما لكنه يستحسن في مواضع، في الجهاد عند ركوب الخيل والخيلاء بها أمام العدو، هذا كبر مستحسن. العفو والصفح والترفع، العفو والصفح والترفع عمن أساء إليك، هذا من حسن خلقك، هذا من حسن خلقك. إذا سبك اللئيم فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. سكت عن اللئيم فظن أني عييت عن الجواب وما عييت، هكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى. إذا رماك السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت. أحد مشايخنا يحكي، أنت في الطريق لعلك لا تخطئ، ثم تجد إنسانا آخر يتهجم عليك ويقول لك أنت وأنت وأنت، قل له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يأخذ حقك فأنت تتنازل عن حسن خلق منك لا عن ضعف وتتركه، ثم لا يشكرك على ذلك، فقل له الشكر لله يا أخي، ترفع عنه. أنا من أعظم هذه الحكايات ما قرأته عن أبي حنيفة النعمان، هذا الفقيه الجليل، الرجل الذي كان إذا عابه أحد وانتقص من حقه يعمد إلى طبق من أفخر التمر فيقدمه له هدية، يقولون له تهدي إنسانا أساء إليه؟ قال ولما أهدي لإنسان أهدى إلي حسناته. هذا الرجل أهدى إلي حسنة بل حسنات، لماذا لا أهدي إليه طبق من التمر؟ الحسنات لا يكفيها طبق من تمر، لا بل أعظم من ذلك. ولذلك قال الشافعي إذا كنت لابد مغتابا فلتغتب أباك وأمك فإنهما أولى بحسناتك من غيرهما. مغتاب يعطيك حسنات، الشافعي يقول لك إذا كنت لابد أن تغتاب اغتاب أباك وأمك فهم أولى الناس بأخذ حسناتك من الغريب. هكذا فعل أبو حنيفة مع من أساء إليه، الموضوع ممدود وطويل، لكني لا أريد أن أطيل على حضراتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا إلى حسن الخلق، لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أن. اللهم اهدنا إلى حسن الخلق، لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أن. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم حسن أخلاقنا يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. رب آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين وإخواننا المسلمين في كل مكان بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإياهم وبلادنا وبلادهم بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. وفقنا وأولادنا وزوجاتنا لكل ما تحب وترضى. اللهم وفقنا وأولادنا وزوجاتنا لكل ما تحب وترضى. وفق أولادنا في امتحاناتهم يا أرحم الراحمين. ذكرهم ما نسوا، اللهم ذكرهم ما نسوا. اللهم يسر لهم وألهمهم من أمرك رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.